تعالى في كتابه تاريخ الأمم والملوك بذكر أحداث سنة 66 و200، وفيها كانت فتنة بالمدينة ونواحيها بين الجعفرية والعلوية. ذكر الخبر عن سبب ذلك. اقرأ رمي.
سبحان الله إليكم شيخ، صوت كويس سيدنا؟
تمام ما شاء الله.
اللهم المستعان. قال: وكان سبب ذلك فيما ذكر أن القيم بأمر المدينة ووادي القرى ونواحيها كان في هذه السنة إسحاق بن محمد، إسحاق بن محمد بن يوسف بن عفوا إسحاق بن محمد بن يوسف الجعفري، فولى وادي القرى عاملا من قبله، فوثب أهل وادي القرى على عامل إسحاق بن محمد فقتلوه وقتلوا أخوين لإسحاق. فخرج إسحاق إلى وادي القرى فما رضى به ومات، فقام بأمر المدينة أخوه موسى بن محمد، فخرج عليه الحسن بن موسى بن جعفر فأرضاه ب800 دينار، ثم خرج عليه أبو القاسم أحمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد ابن عم الحسن بن زيد صاحب طبرستان، فقتل موسى وغلب على المدينة، وقدمها أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد فضبط المدينة، وقد كان غلبها السعر، فوجه إلى الجار وضمن للتجار أموالهم ورفع الجباية، فرخص السعر وسكنت المدينة، فولى السلطان الحسني المدينة إلى أن قدم ابن أبي السجد، وفيها وثبت الأعراب على كسوة الكعبة فانتهبوها، وصار بعضها إلى صاحب الزنج، وأصاب الحاج فيه فيها شدة شديدة. وفيها خرجت الروم إلى ديار ربيعة فاستنفر الناس فنفروا في برد ووقت لا يمكن الناس فيه دخول الدرب. وفيها غزا سيبا خليفة أحمد بن طولون على الثغور الشامية في 300 رجل من أهل طرسوس، فخرج عليهم العدو في براده رقلة وهم نحو من 4000، فاقتتلوا قتالا شديدا، فقاتل المسلمون من العدو خلقا كثيرا، وأصيب من المسلمين جماعة شديد كثيرة. وفيها كانت بين إسحاق بن كنداجيق وإسحاق بن أيوب وقع، هزم فيها ابن كنداجيق إسحاق بن أيوب فألحقه بنصيب وأخذ ما في عسكره، وقتل من أصحابه جماعة كثيرة، وتابعه ابن كنداجيق وصار إلى نصيب فدخل هرب إسحاق بن أيوب منه، واستنجد عليه عيسى بن الشيخ وهو بآمدة، وأبا المغراء ابن موسى بن زرارة وهو بأزرن، فتظاهروا على ابن كنداجيق، وبعث السلطان إلى ابن كنداجيق بخلع ولواء على الموصل وديار ربيعة وأرمينية مع يوسف بن يعقوب، فخلع عليه، فبعثوا يطلبون الصلح ويبذلون له مالا على أن يقرهم على أعمارهم 200,000 دينار. وفيها وفى محمد بن أبي الساج مكة فحاربه ابن المخزومي فهزمه ابن أبي الساج واستباح ماله، وذلك يوم التروية من هذه السنة. وفيها شخص كيغاله إلى الجبل ورجع بكتمر إلى الدينور. وفيها دخل أصحاب قائد الزنج رام هرمز. وذكر الخبر عن سبب مصيرهم إليها. قد ذكرنا قبل ما كان من أمر محمد بن عبيد الله الكردي وعلي بن أبان صاحب الخبيث حين تلاقيا على صلح منهما، فذكر أن عليا كان قد احتجن على محمد ضغنا في نفسه لما كان في سفره ذلك، وكان يرصده بشر وقد عرف ذلك منه محمد بن عبيد الله، وكان يروم النجاة منه، فكاتب ابن الخبيث المعروف بأنكلاي وسأله مسألة الخبيث ضم ناحيته إليه لتزول يد علي منه وهداه، فزاد ذلك علي بن أبان عليه غيظا وحنقا، فكتب إلى الخبيث يعرفه به ويصحح عنده أنه مصر على غدره ويستأذنه في الإيقاع به وأن يجعل الذريعة إلى ذلك مسألته حمل خراج ناحيته إليه. فأذن له الخبيث في ذلك، فكتب علي إلى محمد بن عبيد الله في حمل المال فولاه به، فلواه به ودافعه عنه، فاستعد له علي وسار إليه، فأوقع برامه رموزها، ومحمد بن عبيد الله يومئذ مقيم بها، فلم يكن لمحمد منهم امتناع، فهرب. دخل علي رامه رموز فاستباحها، ولحق محمد بن عبيد الله بأقصى معاقله من أربق والبيلم، وانصرف علي غانما وراع ما كان من ذلك من علي محمدا، فكتب أطلب المسألة، فأنهى ذلك علي إلى الخبيث، فكتب إليه أمره بقبول ذلك وإرهاق محمد بحمل المال، فحمل محمد بن عبيد الله 200,000 درهم، فانفذ علي إلى الخبيث وأمسك عن محمد بن عبيد الله وعن أعماله. وفيها كانت واقعة لأكراد الداربان مع زنج الخبيث، هزموا فيها وفلوا. ذكر الخبر عن سبب ذلك ذكر عن محمد بن عبيد الله بن أزار مرد أو أزار مرد أنه كتب إلى علي بن أبان بعد حمله إليه المال الذي ذكرنا مبلغه قبل، وكف علي عنه عن أعماله، ويسأله المعونة على جماعة من الأكراد كانوا بموضع يقال له الداربان، على أن يجعل له ولأصحابه غنائمهم. فكتب علي إلى الخبيث يسأله الإذن له في النهوض لذلك، فكتب إليه أن وجه الخليل بن أبان وبهبوذ بن عبد الوهاب، وأقم أنت ولا تنفذ جيشك حتى تتوثق من محمد بن عبيد الله برهائن تكون في يدك منه تأمن بها من غدره، فقد وترته وهو غير مأمون على الطلب بثأره. فكتب علي محمد بن عبيد الله بما أمره به الخبيث، فسأله الرهائن فأعطاه محمد بن عبيد الله الأيمان والعهود، ودافعه على الرهائن، فدعا علي الحرص على الغنائم التي أطمعه فيها محمد بن عبيد الله إلى أن أنفذ الجيش. فساروا ومعهم رجال محمد بن عبيد الله حتى وافوا الموضع الذي قصدوا له، فخرج إليهم أهله وناشبت الحرب، فظهر الزنج في ابتداء الأمر على الأكراد، ثم صدقهم الأكراد وخذلهم أصحاب محمد بن عبيد الله، فتصدعوا وانهزموا مفلولين مقهورين. وقد كان محمد بن عبيد الله عد لهم قوما آمرهم بمعارضتهم إذا انهزموا، فعارضوهم وأوقعوا بهم ونالوا منهم أسلابا، وأرجلوا طائفة منهم عن دوابهم فأخذوها، فرجعوا بأسوأ حال. فكتب المهلبي إلى الخليفة ونال أصحابه، فكتب إليه يعنفه ويقول: قد كنت تقدمت إليك ألا تركني إلى محمد بن عبيد الله، وأن تجعل الوثيقة بينك وبينه الرهائن، فتركت أمري واتبعت هواك، فذاك الذي أرداك وأردى جيشك. وكتب الخبيث إلى محمد بن عبيد الله أنه لم يخفى علي تدبيرك على جيش علي بن أبان، ولن تعدم الجزاء على ما كان منك، فارتاع محمد بن عبيد الله مما ورد به عليه كتاب الخبيث، وكتب إليه بالتضرع والخضوع، ووجه بما كان أصحابه أصابوا من خيل أصحاب علي حيث عورضوا وهم منهزمون، فقال: إني صرت بجميع من معي إلى هؤلاء القوم الذين أوقعوا بالخليل وبهبوذة، فتوعتهم وأخفتهم حتى ارتجعت هذه الخيل منهم ووجهت بها. فأظهر الخبيث غضبا، وكتب إليه يتهدد بجيش كثيف يرميه به، فأعاد محمد الكتاب بالتضرع والاستكانة، فأرسل إلى بهبوذة فضمن له مالا، وضمن لمحمد بن يحيى الكرماني مثل ذلك. محمد بن يحيى يومئذ الغالب على علي بن أبان والمصرف له برأيه، فصار بهبوذة إلى علي بن أبان، وظاهره محمد بن يحيى الكرماني على أمره، حتى أصلح رأي علي في محمد بن عبيد الله وسلم وسل وسلم وسلم فعل وسل حتى أصلح رأي علي في محمد بن عبيد الله وسل ما في قلبه من الغيظ والحنق عليه، ثم مضى إلى الخبيث وافق ذلك ورود كتاب محمد بن عبيد الله عليه، فصوب وصعد حتى أظهر لهما الخبيث قبول قولهما والرجوع لمحمد بن عبيد الله إلى ما أحب، وقال: لست قابلا منه بعد هذا إلا أن يخطب لي على منابر أعماله. فانصرف بهبوذ والكرماني بما فارقهما عليه الخبيث، وكتب به إلى محمد بن عبيد الله، فأصدر جوابه إلى كل ما أراده الخبيث، وجعله روز عن الدعاء له على المنابر، وقام علي بعد هذا مدة، ثم استعد لمتوث وسار إليها فرامها، فلم يطقها لحصانتها وكثرة من يدافع عنها من أهلها، رجع خائبا. فاتخذ سلاليم وآلات ليرقى بها السور، وجمع أصحابه واستعد، وقد كان مسرور من بلخي وعرف قصد علي المتوثة، وهو يومئذ مقيم بكور الأهواز. فلما عاود المسير إليها سار إليه مسرور، فوافاه قبيل غروب الشمس وهو مقيم عليها. فلما عاين أصحاب علي أوى إلى خيل مسرور، انهزموا أقبح هزيمة وتركوا جميع آلاتهم التي كانوا حملوها، وقتل منهم جمع كثير. وانصرف علي بن أبان مدحورا، ولم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى تتابعت الأخبار بإقبال أبي أحمد. ثم لم يكن لعلي بعد رجوعه من متوثة وقعة حتى فتحت سوق الخميس وطهيثة على أبي أحمد، فانصرف بكتاب ورد عليه من الخبيث يحفزه فيه حفظا شديدا بالمصير إلى عسكره. وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي الكوفي. ثم دخلت سنة 67 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فإما كان فيها من ذلك حبس السلطان محمد بن طاهر بن عبد الله وعدة من أهل بيته بعقب هزيمة أحمد بن عبد الله الخجستاني عمرو، عقب هزيمة أحمد بن عبد الله الخجستاني عمرو بن الليث، وتهمة عمرو بن الليث محمد بن محمد بن طاهر بمكاتبة الخجستاني والحسين بن طاهر. ودعا الحسين والخجستاني لمحمد ودعا الحسين والخجستاني لمحمد بن طاهر على منابر خراسان. وفيها غلب أبو العباس بن الموفق على عامة ما كان سليمان بن جامع صاحب قائد الزنج غلب عليه من قرى كور دجلة كعبدسي ونحوها ذكر الخبر عن سبب غلبة أبي العباس على ذلك وما كان من أمره وأمر الزنج في تلك الناحية. ذكر محمد بن الحسن أن محمد بن حماد حدثه أن الزنج لما دخلوا واسطا وكان منهم بها ما قد ذكرناه قبل، واتصل الخبر بذلك إلى أبي أحمد بن المتوكل أدب ابنه أبا العباس للشخوص إلى ناحية واسط لحرب الزنج، فخف لذلك أبو العباس. فلما حضر خروج أبي العباس ركب أبو أحمد إلى بستان موسى الهادي في شهر ربيع الآخر سنة 66، فعرض أصحاب أبي العباس ووقف على عدته فعرض أصحاب أبي العباس ووقف على عدة، فكان جميع الفرسان والرجالة 10,000 رجل في أحسن زي وأجمل هيئة وأكمل عدة العدة عدد ولا العتاد، ومعهم الشذا
عدة
والسميريات والمعابر. نعم
عدة
بس بتكلم على الزي والهيئة، بتكلم على العتاد،
العدد
وهو بيتكلم على العدد بقى.
تمام.
وأكمل عدة، نعم. ومعهم الشذا والسميريات والمعابر للرجالة، كل ذلك قد أحكمت صنعته. فنهض أبو العباس من بستان الهادي وركب أبو أحمد مشيعا له حتى نزل الفرك، ثم انصرف وأقام أبو العباس بالفرك أياما حتى تكاملت عدده وتلاحق أصحابه، ثم رحل المدائن وأقام بها أيضا، ثم رحل إلى دير العقول. قال محمد بن حماد: فحدثني أخي إسحاق بن حماد وإبراهيم بن محمد بن إسماعيل الهاشمي المعروف ببريه ومحمد بن شعيب الاشتيام في جماعة كثيرة ممن صاحب أبا العباس في سفره، دخل حديث بعضهم في حديث بعض. قالوا: لما نزل أبو العباس دير العقور ورد عليه كتاب نصير المعروف بأبي حمزة صاحب الشذا والسميريات، وقد كان أمضاه على مقدمته يعلمه فيه أن سليمان بن جامع قد وافى في خيل ورجالة وشذوات وسميريات والجبائي يقدمه حتى نزل الجزيرة التي بحضرة بردودة، وأن سليمان بن موسى الشعراني قد وافى نهر يبان برجالة وفرسان وسميريات. فرحل أبو العباس حتى وافى جرجرايا ثم فم الصلح، ثم ركب الظهر وقت الظهر يعني ثم ركب الظهر فسار حتى وافى الصلح، ووجه طلائعه ليعرف الخبر، فأتاه منهم من أخبره بوفاة القوم وجمعهم وجيشهم، وأن أولهم بالصلح وآخرهم ببستان موسى بن بغى أسفل واسط. فلما عرف ذلك عدل عن سنن الطريق واعترضهم في مسيره واعترض في مسيره ولقي أصحابه الأوائل القوم فتطاردوا لهم حتى طمعوا واغتروا، فأمعنوا في اتباعهم وجعلوا يقولون لو مطلبوا أميرا للحرب فإن أميركم قد شغل نفسه بالصيد. فلما قربوا من أبي العباس بالصلح خرج عليهم في من معه من الخيل والرجل وأمر
رجل
الرجل وأمر فصيح بنصير إلى أين تتأخر عن هؤلاء الأكلب؟ ارجع إليهم. فرجع نصير إليهم وركب أبو العباس سميرية ومعه محمد بن شعيب الاشتيام، وحف بهم أصحابهم من جميع جهاتهم فانهزموا، ومنح الله أبا العباس وأصحابه أكتافهم يقتلونهم ويطردونهم حتى وافوا قرية عبد الله وهي على 6 فراسخ من الموضع الذي لقوهم فيه، وأخذوا منهم 5 شاثوات وعدة سميريات، واستأمن منهم قوم وأسر منهم أسرى، وغرق ما أدرك من أغرق ما أدرك من سفنهم. فكان ذلك أول الفتح على العباس بن أبي أحمد. ولما انقضت الحرب في هذا اليوم أشار على أبي العباس قواده وأولياءه أن يجعل معسكره بالموضع الذي كان انتهى إليه من الصلح شافا عليه من مقاربة القوم، فأبى إلا نزول واسق. ولما انهزم سليمان بن جامع ومن معه وضرب الله وجوهه، انهزم سليمان بن موسى الشعراني عن نهر أبان حتى وافى سوق الخميس، ولحق سليمان بن جامع بنهر الأمير. وقد كان القوم حين لقوا أبا العباس أجالوا الرأي بينهم، فقالوا هذا فتى حدث لم يطل تطل لم تطل ممارسة العروبة وتدربه بها، فالرأي لنا أن نرميه بحدنا كله ونجتهد في أول لقية نلقاه في إزالته، فلعل ذلك أن يروعه فيكون سببا لانصرافه عنا. ففعلوا ذلك وحشدوا واجتهدوا، فأوقع الله بهم بأسه ونقمته. وركب أبو العباس من غد يوم الواقعة حتى دخل واسطا في أحسن زي، وكان يوم جمعة، فقام حتى صلى بها صلاة الجمعة، واستأمن إليه خلق كثير، ثم انحدر إلى العمر وهو على فرسخ من واسط، فقدم فيه عسكره وقال أجعل معسكري أسفل واسط ليأمن من فوقه الزنج. وقد كان نصير المعروف بأبي حمزة وشيخ بن ميكال أشار عليه أن يجعل مقامه فوق واسط، فامتنع من ذلك وقال له ما لست نازلا إلا العمر، فانزل أنتما في فوهة وردود. وأعرض أبو العباس عن مشاورة أصحابه واستماع شيء من آرائهم، فنزل العمر وأخذ في بناء الشذوات، وجعل يراوح القوم القتال وغاديهم.
بس شاريين منه شكرتين بينفعنا برضه سيد.
طيب، وجعل يراوح القوم القتال ويغاديهم، وقد رتب خاصة غلمانه في سميريات، فجعل في كل سميرية 2 منهم. ثم إن سليمان استعد وحشد وجمع وفرق أصحابه، فجعلهم في 3 أوجه: فرقة أتت نهر أبان، وفرقة من برتمرتا، وفرقة من بردودة. فلقيهم أبو العباس فلم يلبثوا أن ينهزموا، فخلفت طائفة منهم بسوق الخميس، وطائفة بما زروان. وأخذ قوم منهم في بر تمرتا، وآخرون أخذوا الميدان. أخذ قوم منهم في بر تمرتا، وآخرون أخذوا الماديان، وقوم منهم اعتصموا للقوم الذين سلكوا الماديان، فلم يرجع عنهم حتى وافى نهر بر مساور. ثم انصرف فجعل يقف على القرى والمسالك ومعه الأدلة حتى وافى عسكره، فأقام به مريحا نفسه وأصحابه. ثم أتاه مخبر فأخبره أن الزنج قد جمعوا واستعدوا لكبس عسكره، وأنهم على إتيان عسكره من 3 أوجه، وأنهم قالوا إنه حدث غر يغر بنفسه، وأجمع رأيهم على تكمين الكمناء والمصير إليه من الجهات الثلاث التي ذكرنا، فحاذر لذلك واستعد له. وأقبلوا إليه وقد كملوا زهاء 10,000 في برتمرتا، ونحو من هذه العدة في قسها، وقدموا 20 سميرية إلى العسكر ليغتر بها أهله ويجيزوا المواضع التي فيها كمناؤهم، فمنع أبو العباس الناس من اتباعهم. فلما علموا أن كيدهم لم ينفذ خرج الجبائي وسليمان في الشذوات والسويريات، وقد كان أبو العباس أحسن تعبية أصحابه، فأمر نصيرا المعروف بأبي حمزة أن يبرز للقوم في شذواته، ونزل أبو العباس عن فرس كان راكبه، ودعا بشذات من شذواته قد كان سماها الغزال، وأمر اشتيامه محمد بن شعيب باختيار شغلته فأمر اشتيامه محمد بن شعيب باختيار الجذافين لهذه الشذاء، وركبها واختار من خاصة أصحابه وغلمانه جماعة دفع إليهم الرماح، وأمر أصحاب الخيل بالمسير بإزائه على شاطئ النهر، وقال لهم: لا تدعوا المسير ما أمكنكم إلا أن تقطعكم الأنهار، وأمر بتعبير بعض الدواب التي كانت ببرادودة وناشبة الحرب بين الفريقين، فكانت معركة القتال من حد قرية الرمل إلى الرصافة، فكانت العزيمة على الزنج، وحاز أصحاب أبي العباس 14 شذاة، وأفلت سليمان والجبائي في ذلك اليوم بعد أن أشفى على الهلاك راجلين، وأخذ دوابهما بحلاها وآلتها، ومضى الجيش أجمع لا ينثني أحد منهم حتى وافوا طهيثا وأسلموا ما كان معه من أثاث وآلة، ورجع أبو العباس وأقام بمعسكره في العمر، وأمر بإصلاح ما أخذ منهم من الشذا والسميريات وترتيب الرجال فيها، وأقام الزنج بعد ذلك 20 يوما لا يظهر منهم أحد. وكان الجبائي يجيء في الطلائع في كل 3 أيام وينصرف، وحفر آبارا فوق نهر السنداد، وصير فيها سفاديد حديد وغشاها بالبواري، وأخفى مواضعها وجعلها على سنن مسير الخيل ليتهور فيها المجتازون بها، وكان يوافي طرف العسكر متعرضا لأهله، فتخرج الخيل طالبة له، فجاء في بعض أيامه وطلبته الخيل كما كانت تطلبه، فقطر فرس رجل من قواد الفراغنة في بعض تلك الآبار، فوقف أصحاب أبي العباس بما ناله من ذلك على ما دبر الجبائي، فحذروا ذلك وتنكبوا سلوك ذلك الطريق، وألح الزنج في مغادات العسكر في كل يوم للحرب، وعسكروا بنهر الأمير في جمع كثير، فلما لم يجد ذلك عليهم أمسكوا عن الحرب قدر شهر. وكتب سليمان إلى صاحب الزنج يسأله إمداده بسميريات لكل واحدة منهن 40 مجدافة، فوافاه من ذلك في مقدار 20 يوما 40 سميرية، في كل سميرية مقاتلان، ومع ملاحيها السيوف والرماح والتراس. فجعل الجبائي موقفه حيال عسكر أبي العباس، وعاودوا التعرض للحرب في كل يوم، فإذا خرج إليهم أصحاب أبي العباس انهزموا عنهم ولم يثبتوا لهم، وخلال ذلك ما يأتي طلائعهم فتقطع القناطر وترمي ما ظهر لها من الخيل بالنشاب، وتضرم ما وجدت في النوبة من المراكب التي مع نصير بالنار، فكانوا كذلك قدر 2 شهر. ثم رأى أبو العباس أن يكمن لهم كمينا في قرية الرمل، ففعل ذلك وقدم لهم سميريات أمام الجيش ليطمعوا فيها، وأمر أبو العباس فعدت له سميرية ولزيرة كاس سميرية، وحمل جماعة من غلمانه الذين اختارهم وعرفهم بالنجدة في السميريات، وحمل بدرا ومؤنسا في سميرية، ورشيقا الحجاجية، ويمنا في سميرية، وخفيفا ويسرا في سميرية، ونذيرا ووصيفا في سميرية، وعد 15 سميرية، وجعل في كل سميرية مقاتلين، وجعلها أمام الجيش. قال محمد بن شعيب الاشتيام: وكنت في من تقدم يومئذ، فأخذ الزنج من السميريات المتقدمة عدة وأسر وأسرع، فانطلقت مسرعا، فناديت بصوت عال: قد أخذ القوم سميرياتنا. فسمع أبو العباس صوتي ويتغدى، فنهض إلى سميريته التي كانت أعدت له، وتقدم العسكر ولم ينتظر لحاق أصحابه، فتبعه منهم من خف لذلك. قال: فأدرك الزنج، فلما رأونا قذف الله الرعب في قلوبهم، فألقوا أنفسهم في الماء وانهزموا، فتخلصنا أصحابنا. وحوينا يومئذ 31 سميرية من سميريات الزنج، وأفلت الجبائي في 3 سميريات، ورمى أبو العباس يومئذ عن قوس كانت في يده حتى دميت إبهامه، فانصرف. ولو أن جددنا في طلب الجبائي في ذلك اليوم ظننت أن أدركناه، فمنعنا من ذلك شدة اللغوب. ورجع أبو العباس وأكثر أصحابه بمواضع من فوهات بردودة، لم يرم أحد منهم. فلما وافى عسكره أمر لمن كان صاحبه بالأطواق والخلع والأسورة، وأمر بإصلاح السميريات المأخوذة من الزنج، وأمر أبا حمزة أن يجعل مقامه بما معه من الشذا في دجلة بحذاء خسر سابور. ثم إن أبا العباس رأى أن يتوغل فيما زروان حتى يصير إلى القرية المعروفة بالحجاجية وينتهي إلى نهر الأمير ويقف على تلك المواضع حتى يصير إلى القرية المعروفة بالحجاجية وينتهي إلى نهر الأمير ويقف على تلك المواضع ويتعرف الطرق التي تجتاز فيها سميريات الزنج وأمر نصيرا فقدمه بمن معه من الشذا والسميريات فسار نصير لذلك وترك طريق مازروان وقصد ناحية نهر الأمير فدعا أبو العباس سميرياته فركبه ومعه محمد بن شعيب ودخل مازروان وهو يرى أن نصيرا أمامه وقال لمحمد قدمني في النهر يعرف خبر نصير وأمر الشذا والسميريات بالمصير خلفه قال محمد بن شعيب فمضينا حتى قاربنا الحجاجية فعرضت لنا في النهر صلغة سفينة كبيرة صلغة فيها 10 زنوج فأسرعنا إليها فألقى الزنوج أنفسهم في الماء فصارت الصلغة في أيدينا فإذا هي مملوءة شعيرا وأدركنا فيها زنجيا فأخذناه فسألناه عن خبر نصير وشذواته فقال ما دخل هذا النهر شيء من الشذا والسميريات فأصابتنا حيرة وذاب الزنج الذين أفلتوا من أيدينا فعلموا أصحابهم بمكاننا وعرض للملاحين الذين كانوا معنا غنم فخرجوا لانتهابها قال محمد بن شعيب وبقيت مع أبي العباس وحدي فلم نلبث أن وافانا قائد من قواد الزنج يقال له منتاب في جماعة من الزنج من أحد جانبي النار ووافانا من الجانب الآخر 10 من الزنج فلما رأينا ذلك خرج أبو العباس ومعه قوسه وسمه وخرجت برمح كان في يدي فجعلت أحميه بالرمح وهو يرمي الزنج فجرح منهم زنجيين وجعلوا يثوبون ويكثرون وأدركنا زيرك في الشذا ومعه الغلمان وقد كان أحاط بنا زواه 2000 زنجي من جانبي مازروان وكفى الله أمرهم وردهم بذلة وصغر ورجع أبو العباس إلى عسكره وقد غنم أصحابه من الغنم والبقر والجواميس شيئا كثيرا وأمر أبو العباس ب3 من الملاحين الذين كانوا معه فتركوه لانتهاب الغنم فضربت أعناقهم وأمر لمن بقي بالأرزاق لشهر وأمر بالنداء في الملاحين ألا يبرح أحد من السميريات في وقت الحرب فمن فعل ذلك فقد حل دمه وأن هزم الزنج أجمعون حتى لحقوا بطهيثة وقام أبو العباس بمعسكره في العمر وقد بث طلائعه في جميع النواحي فمكث بذلك حينا وجمع سليمان بن جامع عسكره وأصحابه وتحصن بطهيثة وفعل الشعراني مثل ذلك بسوق الخميس كان بالصينية لهم جيش كثيف أيضا يقود أهله رجل منهم يقال له نصر السندي وجعلوا يخربون كل ما وجدوا إلى إخرابه سبيلا ويحملون ما قدروا على حمله من الغلات ويعمرون مواضعهم التي هم مقيمون بها فوجه أبو العباس جماعة من قواده منهم الشهوة كمشجور والفضل بن موسى بن بغى منهم الشهوة كمشجور والفضل بن موسى بن بغى وأخو محمد على الخيل إلى ناحية الصينية وركب أبو العباس ومعه نصير وزيرك في الشذا والسميريات وأمر بخيل فعبر بها من بر مساور إلى طريق الظهر وسار الجيش حتى صار إلى الهرث فأمر أبو العباس بتعبير الدواب إلى الهرث فعبرت فصارت إلى الجانب الغربي من دجلة وأمر بأن يسلك بها طريق دير العمار فلما أبصر الزنج الخيل دخلتهم منها رهبة شديدة فلجأوا إلى الماء والسفن ولم يلبثوا أن وافتهم الشذا والسميريات فلم يجدوا ملجأ واستسلموا فقتل منهم فريق وأسر فريق وألقى بعضهم نفسه في الماء فأخذ أصحاب أبي العباس سفنهم وهي مملوءة أرزة فصارت في أيديهم وأخذوا سميريات رئيسهم المعروف بنصر السندي وانهزم الباقون فصارت طائفة منهم إلى طائفة وطائفة إلى سوق الخميس ورجع أبو العباس
وأخذ
غانما
السمايرية السمايرية الرئيسية معروف بنصر السند نعم
ورجع أبو العباس غانما إلى عسكري وقد فتح الصينية وأجلى الزنج عنها قال محمد بن شعيب وبينا نحن في حرب الزنج بالصينية إذ عرض لي أبو العباس كركي طائر فرماه بسهم فشكه فسقط بين أيدي الزنج فأخذوه فلما رأوا موضع السهم منه علموا أنه سهم أبي العباس زاد ذلك في رعبهم فكان سببا لانهزامهم يومئذ وقد ذكر من لا يتهم أن خبر السهم الذي رمى به أبو العباس الكركي في غير هذا اليوم وانتهى إلى أبي العباس أن بعبدسي المعبدة سيج. أن بعبدسي شيئا جيشا.
أن بعبدسي جيشا.
بباء حرف جر محطوطة
نعم.
ولا فتحة؟ أن بعبدسي جيشا كثير عظيما. أن بعبدسي جيشا عظيما، هي رأسهم ثابت بن أبي دلفة ولؤلؤ الزنجيان. فصار أبو العباس إلى عبدسي قاصدا للإيقاع بهما ومن معهما في خيل جليلة. قد انتخب من جلد غلمانه وحماة أصحابه، فوافى الموضع الذي فيه جمعهم في السحر، فأوقع بهم وقعة غليظة قتل فيها من أبطالهم، وجلد من رجالهم خلق كثير، جلد خلق كثير وانهزموا. وظفر أبو العباس برأسهم ثابت بن أبي دلف، فمن عليه واستبقاه وضمه إلى بعض قواده، وأصاب لؤلؤا سهم فهلك منه. واستنقذ يومئذ من النساء اللواتي كن في أيدي الزنج استنقذ خلق كثير واستنقذ يومئذ من النساء اللواتي كن في أيدي الزنج خلق كثير. فأمر أبو العباس بإطلاقهن وردهن إلى أهلهن، وأخذ كل ما كان الزنج جمعوه. ثم رجع أبو العباس إلى معسكره، فأمر أصحابه أن يريحوا أنفسهم ليسير بهم إلى سوق الخميس، ودعا نصيرا فأمر بتعبئة أصحابه للمسير إليها. فقال له نصير: إن نهر سوق الخميس ضيق، فأقم أنت وأذن لي في المسير إليه حتى أعاينه. فأبى أن يدعه حتى يعاينه ويقف على علم ما يحتاج إليه منه قبل موافاة أبيه أبي أحمد، وذلك عند ورود كتاب أبي أحمد عليه بعزمه على الانحدار. وعمر القاسم سنة كبيسة.
بارك الله عليكم وفي إليه. قال محمد بن شعيب: فدعاني أبو العباس فقال لي إنه لابد لي. يا سيدي تفضل. سيدي فقال لي إنه لا بد لي من دخول سوق الخميس، فقلت: إن كنت لا بد فعلا ما تذكر، فلا تكثر عدد من تحمل معك في الشذا، ولا تزعل 13 غلاما، 10 رماة، وثلاثة في أيديهم الرماح، فإني أكره الكثرة في الشذا مع ضيق النهر. فاستعد أبو العباس لذلك، وصار إليه ونصير بين يديه حتى وافى فمي بر مساور. وقال له نصير: قدمني أمامك. ففعل ذلك، فدخل نصير في 15 شذاه. واستأذنه رجل من قواد الموالي يقال له موسى، ما شاء الله، يقال له موسى دلجويه، في التقدم بين يديه، فأذن له فسار وسار أبو العباس حتى انتهى به مسيره إلى بسامي، ثم إلى فواهة براطق ونهر الرق والنهر الذي ينفذ إلى رواطة وعبدسي. وهذه الأنهار الثلاثة تؤدي إلى 3 طرق متفرقة. فأخذ نصير في طريق نهر براطق، وهو النهر المؤدي إلى مدينة سليمان بن موسى الشعراني الذي سماها المنيعة بسوق الخميس. وأقام أبو العباس على فواهة هذا النهر، وغاب عنه نصير حتى خفي عنه خبره. وخرج علينا في ذلك الموضع من الزنج خلق كثير، فمنعونا من دخول النهر، وحالوا بيننا وبين بين الانتهاء إلى السور، وإن هذا الموضع الذي انتهينا إليه، والسور المحيط بمدينة الشعرانية مقدار فرسخين، فأقاموا هناك يحاربوننا، واشتدت الحرب بيننا وبينهم وهم على الأرض، ونحن في السفن من أول النهار إلى وقت الظهر، وخفي علينا خبر نصير، وجعل الزنج يهتفون بنا: قد أخذنا نصيرا، فماذا تصنعون؟ ونحن تابعوكم حيثما ذهبتم. فاغتم أبو العباس لما سمع منهم هذا لما سمع منهم هذا القول. فاستأذنه محمد بن شعيب في المسير ليتعرف خبر نصير، فأذن له، فمضى في سميرية 20 جثافا حتى وفى نصيرا أبا حمزة، وقد قرب من سكر، كان الفسق سكروه، ووجده قد أضرم النار فيه وفي مدينتهم، فحارب حربا شديدا ورزق الظفر بهم ورزق الظفر بهم. وكان الزنج ظفر ببعض شذوات أبي حمزة، فقاتل حتى انتزع ما كانوا أخذوا من أيديهم. فرجع محمد بن شعيب إلى أبي العباس فبشره بسلامة نصير ومن معه، فأخبره خبره، واخبره خبره فسر بذلك واسر نصير يومئذ من الزنج جماعه كثيره ورجع حتى وافى ابو العباس بالموضع الذي كان واقفا به. فلما رجع نصير قال ابو العباس لست زائلا عن موضعي هذا حتى اراوحهم القتال في عشي هذا اليوم. ففعل ذلك وامر باظهار شذات واحده من وامر باظهار شذات واحده من الشذوات التي كانت معه لهم واخفى باقيها عنهم فطمعوا في الشذات التي راوها فتبعوها وجعل من كان فيها يسيرون سيرا ضعيفا حتى ادركوها فعلقوا بساكنها وجعل الملاحون يسيرون حتى وافى المكان الذي كانت فيه الشذوات الممكنة. وقد كان أبو العباس راكب سميرية وجعل الشذا خلفه فسار نحو الشذات التي علق بها الزنج لما أبصرها فأدركها والزنج ممسكون بسكانها يحيطون بها من جوانبها يرمون بالنشاب والآجر وعلى أبو العباس كيز تحت درعه. قال محمد فنزعنا يومئذ من كيز أبي العباس 25 نشابة ونزعت من لبادة كانت علي 40 نشابة ومن لبابيد سائر الملاحين 25 والثلاثين وأظفر الله أبي العباس بست سميريات من سميريات الزنج وتخلص الشذا من أيديهم وانهزموا ومال أبو العباس وأصحابه نحو الشط وخرج من الزنج المقاتلة بالسيوف والتراس فانهزموا لا يلون على شيء للرهبة التي وصلت إلى قلوبهم ورجع أبو العباس سالما غانما فخلع على الملاحين وصلهم ثم صار إلى معسكره بالعمر فقام به إلى أن وافى الموفق ولإحدى عشرة ليلة خلت من سفر منها عسكر أبو أحمد بن المتوكل بالفركي وخرج من مدينة السلام يريد الشخوص إلى صاحب الزنج لحربه وذلك أنه فيما ذكر كان اتصل به أن صاحب الزنج كتب إلى صاحبه علي ابن أبان المهلبي أمره بالمصير بجميع من معه من ناحية سليمان بن جامع ليجتمع على حرب أبي العباس بن أبي أحمد وأقام أبو أحمد بالفركي أياما حتى تلاحق به أصحابه ومن أراد النهوض به إليه وقد أعد قبل ذلك الشذا والسميريات والمعابر والسفن ثم رحل من الفركي فيما ذاك ذكر يوم الثلاثاء لليلة خلت من شهر ربيع الأول في مواليه وغلمانه وفرسانه ورجالته فصار إلى رومية المدائن ثم صار منها فنزل السيب ثم دير العاقول ثم جرجرايا ثم قنا ثم نزل جبل ثم نزل الصلح ثم نزل على فرسخ من واسط فأقام هنالك يومه وليلته فتلقاه ابنه أبو العباس به في جريدة خير فيها وجوه قواده وجنده فسأله أبو أحمد عن خبر أصحابه فوصف له بلاءهم ونصحهم فأمر أبو أحمد له ولهم بخلاع فخلعت عليهم وانصرف أبو العباس إلى معسكره بالعمر فأقام يومه فلما كانت صبيحة الغد رحل أبو أحمد منحضرا في الماء وتلقاه ابنه أبو العباس بجميع من معه من الجند في هيئة الحرب والزي الذي كانوا يلقون به أصحاب الخائن فجعل يسير أمامه حتى وفى عسكره بالنهر المعروف بشيرزاد فنزل به أبو أحمد ثم رحل منه يوم الخميس لليلتين باقية من شهر ربيع الأول فنزل على النهر المعروف بسنداد بإزاء القرية المعروفة بعبد الله وأمر ابنه أبو العباس فنزل شرقي دجلة بإزاء فوهة بردودة وولاه مقدمته ووضع العطاء فأعطى الجيش ثم أمر ابنه بالمسير أمامه بما معه من آلة الحرب إلى فوهة بر مساور فرحل أبو العباس بالمختارين من قواده ورجاله منهم زيرك التركي صاحب مقدمته والصير المعروف بأبي حمزة صاحب الشذا والسميريات ورحل أبو أحمد بعد ذلك في الفرسان والرجالة المنتخبين وخلف سواد عسكره وكثيرا من الفرسان والرجالة بمعسكره فتلقاه ابنه أبو العباس بأسرى ورؤوس قتلهم من أصحاب الشعراني وذلك أنه وافى عسكره الشعراني في ذلك اليوم قبل مجيء به أبي أحمد فأوقع به وأصحابه فقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر منهم جماعة فأمر أبو أحمد بضرب أعناق الأسرى فضربت ونزل أبو أحمد فوهة بر مساور وأقام به يومين ثم رحل يريد المدينة التي سماها صاحب الزنج المنيعة من سوق الخميس في يوم الثلاثاء لثمانية ليالي، قال أولى من شهر ربيع الآخر من هذه السنة بمن معه من الجيش وما معه من آلة الحرب، وسلك في السفن في برمساور، وجعلت الخيل تسير بإزاء شرقي برمساور حتى حاذ النهر المعروف ببراطق الذي يوصل إلى مدينة الشعراني. وإنما بدأ أبو أحمد بحرب سليمان بن موسى الشعراني قبل حرب سليمان بن جامع، من أجل أن الشعراني كان وراءه، فخاف إن بدأ بابن جامع أن يأتيه الشعراني من ورائه ويشغله عمن هو أمامه، فقصده من أجل ذلك، وأمر بتعبير الخيل وتصويرها على جانبي النهر المعروف ببراتق، وأمر ابنه أبو العباس بالتقدم في الشذا والسميريات، وأتبعه أبو أحمد في الشذا بعامة الجيش. فلما بصر سليمان ومن معه من الزنجي وغيرهم بقصد الخيل والرجالة السائرين على جانبي النهر ومسير الشذا والسميريات في النهر وقد لقيهم، ومسير الشذا والسميريات في النهر وقد لقم ابو العباس قبل ذلك، فحاربوه حربا ضعيفه وانهزموا وتفرقوا، وعلى اصحاب ابي العباس الصوره وضعوا السيوف في من لقيهم، وتفرق الزنج واتباعهم، فدخل اصحاب ابي العباس المدينه فقتلوا فيها خلقا كثيرا واسروا بشرا كثيرا وحووا ما كان في المدينه، وهرب الشعراني ومن افلت منهم معه، واتبعهم اصحاب ابي احمد حتى وافوا بهم البطائح، فغرق منهم خلق كثير ونجا الباقون الى الاجام. فامر ابو احمد اصحابه بالرجوع الى معسكرهم قبل غروب الشمس من يوم الثلاثاء، انصرف وقد استنقذ من المسلمات سواء 5000 امراه سوى من ظفر به من الزنجيات اللواتي كن في سوق الخميس. فامر ابو احمد بحياطه النساء جميعا وحملهن الى واسطه ليدفعن الى اوليائهن، وبات ابو احمد بحيال النهر المعروف ببراتق، ثم باكر المدينه من غد، فاذن للناس بحياطه ما فيها من امتعه الزنجي، واخذ ما كان فيها اجمع، وامر بهدم سورها وطم خندقها واحراق ما كان بقي فيها من السفن، ورحل الى معسكره ببرمساور بالظفر بما بالرساتيق والقرى التي كانت في يد الشعراني واصحابه من غلات الحنطه والشعير والارز، فامر ببيع ذلك وصرف ثمنه في اعطيات مواليه وغلمانه وجنده واهل عسكره، وانهزم سليمان الشعراني واخواه فمن افلت، وسلب الشعراني ولده وما كان بيده وسلب الشعراني ولده وما كان بيده من مال، ولحق بالمزار، فكتب إلى الخائن بخبره ثم نزل به واعتصامه بالمزار. فذكر محمد بن الحسن أن محمد بن هشام المعروف بأبي واثلة الكرماني قال: كنت بين يدي الخائن وهو يتحدث، إذ ورد عليه كتاب سليمان الشعراني بخبر الوقعة وما نزل به وانهزامه إلى المزار، فما كان إلا أن فض الكتاب فوقعت عينه على موضع الهزيمة حتى انحل وكاء بطنه، ثم نهض لحاجته، ثم عاد، فلما استوى به مجلسه أخذ الكتاب وعاد يقرأه، فلما انتهى إلى الموضع الذي أنهضه نهض حتى فعل ذلك مرارا، قال: فلم أشك في عظم المصيبة، وكرهت أن أسأله، فلما طال الأمر تجسرت، فقلت: أليس هذا كتاب سليمان بن موسى؟ قال: نعم، ورد بقاصمة الظهر أن الذين أناخوا عليه أوقعوا به وقعة لم تبق منه ولم تظهر، فكتب كتابه هذا وهو بالمزار ولم يسلم بشيء غير نفسه. قال: فأكبرت ذلك، والله يعلم مكروه ما أخفي من السرور الذي وصل إلى قلبي، وأمسك مبشرا بدنو الفرج. وصبر الخائن على ما وصل إليه وجعل يظهر الجلد، وكتب إلى سليمان بن جمع يحذره مثل الذي نازل بالشعراني، ويأمره بالتيقظ في أمره وحفظ ما قبله. وذكر محمد بن الحسن أن محمد بن حماد قال: أقام الموفق بعسكره ببر مساور يومين لتعرف أخبار الشعراني وسليمان بن جمع الوقوف على مستقره، فأتاه بعض من كان وجهه لذلك، فأخبره أنه معسكر بالقرية المعروفة بالحوانيت، فأمر عند ذلك بتعبير الخيل إلى أرض كسكر في غربي دجلة، وسار على الظهر، فأمر بالشذا وسفن الرجالة فحضرت إلى الكثيفة، وخلف سواد عسكره وجمعا كثيرا من الرجال والكراع بفوات برمساور، وأمر بغراج بالمقام هناك، فوافى أبو أحمد الصينية، وأمر أبا العباس بالمصير في الشذا والسميريات إلى حوانيت مخفا لتعرف حقيقة خبر سليمان بن جمع في مقامه بها، وإن وجد منه جرة أوقع به. فسرب العباس في عشي ذلك اليوم إلى الحوانيت، فلم يلف سليمان هناك، وألف من قواد السودان المشهورين بالبأس والنجدة شبلا وأبا النداء، وهما من قدماء أصحاب الفاسق الذين كان استتبعهم في بدء مخرجه، وكان سليمان بن جمع خلف هذين القائدين في موضعهما، لحفظ غلات أو خلف هذين القائدين في موضعهما لحفظ غلات كثيرة كانت هناك، فحاربهما أبو العباس وأدخل الشذا موضعا ضيقا في النهر، فقاتل من رجالها وجرح بالسهام خلق فقتل من رجالها وجرح بالسهام خلقا كثيرا، لا يبقى فقتل من رجالها وجرح بالسهام خلقا كثيرا، وكانوا أجلد رجال سليمان بن جمل ونخبتهم، وكانوا أجلد رجال سليمان بن جمل ونخبتهم الذين يعتمد عليهم، ودامت الحرب بينهم إلى أن حاجز الليل بين الفريقين. قال: وقال محمد بن حماد: في هذا اليوم كان من أمر أبي العباس في الكركي الذي ذكره محمد بن شعب في يوم الصينية لقد مر به سانحا. قال: واستأمن في هذا اليوم رجل إلى أبي العباس فسأله عن الموضع الذي فيه سليمان بن جامع، فأخبره أنه مقيم بطهيثة، فانصرف أبو العباس حينئذ إلى أبيه بحقيقة مقام سليمان بمدينة التي سماها المنصورة، وهي في الموضع الذي يعرف بطهيثة إيه، وأن هنالك جميع أصحابه غير شبل وأبي النداء، فإنهما بموضعهما من الحوانت لما أمروا بحفظه. فلما عرف ذلك أبو أحمد أمر بالرحيل إلى بردودة إذ كان المسلك إلى طهيثة منه، وتقدم أبو العباس في الشذا والسميريات، وأمر من خلفه ببر مساور أن يصيروا جميعا إلى بردودة. ورحل أبو أحمد في غد ذلك اليوم الذي أمر أبو العباس فيه بما أمره به إلى بردودة، وصار إليها يومين، فروافها يوم الجمعة الاثنتي عشرة ليلة باقيت من شهر ربيع الآخر سنة 67 و200، فأقام بها يصلح ما يحتاج إلى إصلاحه من أمر عسكره، وأمر بوضع العطاء وإصلاح سفن الجسور ليحضرها معه، واستكثر من العمال والآلات التي تسد بها الأنهار وتصلح بها الطرق للخيل، وخلف ببردودة بغراج التركي. وقد كان لما عزم على الرجوع إلى بردودة أرسل إلى غلام له يقال له جعلان، وكان مخلفا مع بغراج في عسكره، فأمر بقلع المضارب وتقديمها مع الدواب المخلفة قبله والسلاح إلى بردودة، فأظهر جعلان ما أمر به في وقت العشاء الآخرة، ونادى في العسكر والناس ونادى في العسكري والناس غارون، فألقي في قلوبهم أن ذلك لهزيمة كانت، وخرجوا على وجوههم، وترك الناس أسواقهم وأمتعتهم ظنا منهم أن العدو قد أظلهم ولم يلو منهم أحد على أحد، وقصدوا قصد الرجوع إلى عسكرهم ببردودة، وصاروا في سواد ليلتهم تلك، ثم ظهر لهم بعد ذلك حقيقة الخبر فسكنوا واطمأنوا. وفي صفر من هذه السنة كان بين أصحاب كيغلج التركي وأصحاب كان بين أصحاب كيغل التركي وأصحاب أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف وقعة بناحية قرماسي، فهزمهم كيغل وصار إلى همذان، فوافاه أحمد بن عبد العزيز في من قد اجتمع من أصحابه في صفر فحاربه، فانهزم كيغلغ من حاز إلى الصيمرة. وفي هذه السنة لثلاث باقين من شهر ربيع الآخر دخل أبو أحمد وأصحابه طهيثة، وأخرج منها سليمان بن جامع، وقتل بها أحمد بن مهدي الجبائي. قال: ذكر الخبر عن سبب دخول أبي أحمد وأصحابه طهيثة ومقتل الجبائي. ذكر محمد بن حسن أن محمد بن حماد حدث أن أبا أحمد لما أعطى أصحابه ببردودة فأصلح ما أراد إصلاحه من عدة نعم.
ذكر الخبر عن سبب دخول أبي أحمد وأصحابه طهيثة.
نعم سيدنا.
ومقتل الجبائي. ذكر محمد بن الحسن أن محمد بن حماد. نعم اقرأ.
أحسن الله عليكم. قال: ذكر محمد بن الحسن أن محمد بن حماد حدثه أن أبا أحمد لما أعطى أصحابه ببردودة فأصلح ما أراد إصلاحه من عدة حرب من قصد لحربه في مخرجه، صار متوجها إلى طهيثة، وذلك يوم الأحد لعشر باقين من شهر ربيع الآخر سنة 67 و200، وكان مسيره على الظهر في خيله، وحضرت السفن بما فيها من الرجالة والسلاح والآلات، وحضرت المعابر والشذوات والسميريات، إلى أن واف بها النهر المعروف
مهروز.
ماشي. بمهروب بحضرة القرية المعروفة بقرية الجوزية، فنزل أبو أحمد هناك وأمر بعقد الجسر على النهر المعروف بمهروذ، وأقام يومه وليلته، ثم غدا فعبر الفرسان والأثقال بين يديه على الجسر، ثم عبر بعد ذلك وأمر القوادة والناس بالمسير إلى طهيفة، فصاروا إلى الموضع الذي ارتضاه أبو أحمد لنفسه منزلا على ميلين من مدينة سليمان ابن جامع، فأقام هناك بإزاء أصحاب الخائن في يوم الاثنين والثلاثاء لثمان بقين من الشهر ربيع الآخر، ومطر السماء مطرا جودا، واشتد البرد أيام مقامه هنالك، فشغل بالمطر والبرد عن الحرب، ثم فلم يحارب هذه الأيام وبقية الجمعة. فلما كان عشية يوم الجمعة راكب أبو أحمد في نفر من قواده ومواليه لارتياد موضع لمجال الخيل، فانتهى إلى قريب من سور سليمان بن جامع، فتلقاه منهم جمع كثير، وخرج عليه كمناء من مواضع شتى، ونشبت الحرب واشتدت، فترجل
لا
جماعة من مواضع شتى ونشبت الحرب واشتدت فترجل جماعة من الفرسان ودافعوا حتى خرجوا عن المضايق التي كانوا أغلوها، وأسر من غلمان أبي أحمد وقواده غلام يقال له وصيف علم دار، وعدة من قواد زيرق، ورمى أبو العباس أحمد فرمى أبو العباس أحمد بن المهدي الجبائي بسهم في إحدى منخريه، فخرق كل شيء وصل إليه حتى خلى دماغه، فخر صريعا وحمل إلى عسكر الخائن وهو لمآبه، فعظمت المصيبة به عليه إذ كان أعظم أصحابه غنى عنه،
أعظم أصحاب
إذ كان أعظم أصحابه غنى عنه وأشدهم بصيرة في طاعته. فمكث الجبائي يعالج أياما ثم هلك، فاشتد جزع الخائن عليه، فصار إليه فولي غسله وتكفينه والصلاة عليه والوقوف على قبره إلى أن دفناه، ثم أقبل على أصحابه فوعظهم وذكر موت الجبائي، ثم كانت وفاته في ليلة ذات رعود وبروق، فقال فيما ذكر: علمت وقت قبض روحه قبل وصول الخبر إليه بما سمع من برزاجة للملائكة بالدعاء له والترحم عليه. قال محمد بن حسن: فانصرف إلي أبو واثلة، فكان في من شهده فجعل يعجبني مما سمع، وجاءني محمد بن سمعان فأخبرني بمثل خبر محمد بن هشام وانصراف الخائن من دفن الجبيه منكسرا عليه الكآبة. قال محمد بن الحسن: وحدثني محمد بن محمد أن أبا أحمد انصرف من الوقعة التي كانت عشية يوم الجمعة لأربع ليال بقين من شهر ربيع الآخر، وكان خبره قد انتهى إلى عسكره، فنهض إليه عامته، وكان خبره قد انتهى إلى عسكره فنهض إليه عامة الجيش، فتلقوه منصرفا فردهم إلى عسكره، وذلك في وقت المغرب. فلما اجتمع أهل العسكر أمروا بالتحارس ليلتهم والتأهب للحرب، فأصبح يوم السبت لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر، فعب أبو أحمد أصحابه وجعلهم كتائب يتلو بعضها بعضا فرسانا ورجالة، وأمر بالشذا والسميريات أن يساروا بها معهم في النهر الذي يشق المدينة طهيثة المعروف بنهر المنذري، وسار نحو الزنج حتى انتهى إلى سور المدينة، فرتب قواد غلمانه في الموضع التي يخاف خروج الزنجي عليه منها، ثم قدم رجالة أمام الفرسان وتوكل بالمواضع التي يخاف خروج الكمناء منها، ونزل فصلى اربع ركعات وابتهل الى الله عز وجل في النصر له وللمسلمين، ثم دعا بسلاحه فلبسه، وامر ابنه ابا العباس بالتقدم الى السور وتحضيض الغلمان على الحرب، ففعل ذلك. وقد كان سليمان بن جامع اعد امام سور مدينته التي سماها المنصوره خندقا، فلما انتهى اليه الغلمان تهيبوا عبوره واحجموا عنه، فحرضهم قوادهم وترجلوا معهم فاقتحموه متجاسرين عليه، فعبروه وانتهوا الى الزنج وهم مشرفون من سور مدينتهم، فوضعوا السلاح فيهم، وعبرت شرذمه من الفرسان الخندق خوض. فلما رأى الزنج خبر هؤلاء القوم الذين لقوهم وكرهم عليهم ولوا منهزمين، وأتبعهم أصحاب أبي أحمد، ودخلوا المدينة من جوانبها، وكان الزنج قد حصنوها بخمسة خنادق، وجعلوا أمام كل خندق منها سورا يمتنعون به، فجعلوا يقفون عند كل سور خندق إذا انتهوا إليه، وجعل أصحاب أبي أحمد يكشفونهم في كل موقف وقفوه، ودخلت الشذا والسميريات مدينتهم من النهر المشقق لها بعد انهزامهم، فجعلت تغرق كل ما قربت لهم به من شذات وسميرية، وأتبع من بحافتي النهر يقتلون ويقتلون ويؤسرون حتى أجلوا عن المدينة وعما اتصل بها.
يقتلون
نعم،
يقتلون ويؤسرون.
يقتلون ويؤسرون حتى أجلوا عن المدينة وعما اتصل بها. وكان زواء ذلك فرسخا، فحوى أبو أحمد ذلك كله. فأفلت سليمان بن جمع في نفر من أصحابه، فاستحر القتل فيهم والأسر، واستنقذ أبو أحمد بن نسائي أهل واسطة وصبيانهم مما اتصل بذلك من القرى والنواحي من نواحي الكوفة سواء 10,000. فأمر أبو أحمد بحياطتهم والإنفاق عليهم، وحملوا إلى واسطة وفيعوا إلى أهلهم. واحتوى أبو أحمد وأصحابه على كل ما كان في تلك المدينة من الذخائر والأموال والأطعمة والمواشي، وكان ذلك شيئا جليل القدر. فأمر أبو أحمد ببيع ما أصاب من الغلات وغير ذلك، وحمله إلى بيت ماله، وصرفه في أعطيات من في عسكره من مواليه وجنوده، فحملوا من ذلك ما تهيأ لهم حمله. وأسر من نساء سليمان وأولاده عدة. واستنقذ يومئذ وصيف على المدار على مدار، ومن كان أسر معه عشية يوم الجمعة فأخرج من الحبس. وكان الأمر أعجل الزنج عن قتلهم، ولاجأ جمع كثير ممن أفلت إلى الآجام المحيطة بالمدينة. فأمر أبو أحمد فعقد جسر على هذا النهر المعروف بالمنذر، فعبر الناس على إلى غربيه. فقام أبو أحمد بطهيثة 17 يوما، وأمر بهدم سور المدينة وطم خنادقها، ففعل ذلك. وأمر بتتبع من لجأ إلى الآجام، وجعل لكل من أتاه برجل منهم جعلا، فتصارع الناس إلى طلبهم. فكان إذا أوتي بالواحد منهم عفى عنه وخلع عليه وضمه إلى قواد غلمانه، لما دبر من استمالتهم وصرفهم عن طاعة صاحبهم. وندب أبو أحمد نصيرا في الشذا والسميريات لطلب سليمان بن جامع والهرب معه من الزنج وغيره. وأمر بالجد في اتباعهم حتى يجاوز البطائح، وحتى يلج دجلة المعروفة بالعوراء، وتقدم في فتح الكور التي كان الفاسق أحدثها ليقطع بها الشذا عن دجلة فيما بينه وبين النهر المعروف بأبي الخصيب، وتقدم إلى زيرك في المقام بطهيثة ليتراجع إليها الذين كان الفاسق أجلاهم عنها من أهلها. وأمره بتتبع من بقي في الآجام من الزنج حتى يظفر بهم. وفي شهر ربيع الآخر منها ماتت أم حبيب بنت أبي الرشيد. ورحل أبو أحمد بعد إحكامه ما أراد إحكامه من إلى معسكره ببردودة، مزعما على التوجه مزمع مزمعا آه مزمعا أز
أيوه
صح كده، مزمعا على التوجه نحو الأهواز ليصلحها. وقد كان التراب أمر المهلبي وإيقاعه وقد كان الطلب أمر المهلبي وإيقاعه بمن أوقع عليه من الجيش التي كانت من الجيوش التي كانت بها، وغلبته على أكثر كورها. وقد كان أبو العباس تقدمه في مسيره ذلك. فلما وفى بردودة نقم أياما وأمر بإعداد ما يحتاج إليه للمسير على الظهر إلى كور الأهواز، وقدم من يصلح الطريق والمنازل ويعد فيها المسير للجيوش التي معه. وفاه قبل أن ترحل عن واسط وزيرك منصرفا عن طهيثة بعد أن تراجع إلى النواحي التي كان بها الزنج أهلها، وخلفهم آمنين. فأمره أبو أحمد بالاستعداد والانحدار في الشذا والسميريات في نخبة أصحابه وأجل أنجابه ليصير بهم إلى دلة العوراء، فتجتمع يده ويد أبي حمزة على نفض دجلة واتباع المنهزمين من الزنج والإيقاع بكل من لقوا من أصحاب الفاسق، إلى أن ينتهي بهم السير إلى مدينة بنهر أبي الخصيب الخصيب، وإن رأوا موضع حرب حاربوه في مدينته. وكتبوا بما كان منهم إلى أبي أحمد ليرد عليهم من أمره ما يعملون بحبسه. واستخلف أبو أحمد على من خلف في عسكره بواسطة ابنه هارون، وأزمع على الشخوص في من خف من رجاله وأصحابه. ففعل ذلك بعد أن تقدم إلى ابنه هارون في أن يحضر الجيش أو يحضر الجيش الذي خلف معه في السفن إلى مستقره بدجلة إذا وافى كتابه ذلك. وفي يوم الجمعة لليلة الخلف من الطائلة الأولى
حسبك مرحبا نكتفي بهذا.